قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثنان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم. حيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك ويبارك فيك ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر أو عبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم دكتور حفظك الله. حديثنا في مستهل هذه الحلقة سيكون حول اللقطة، نقف مع تعريفها والأصل فيها يا شيخ، ثم أيضا نختم بالحديث حول أقسامها حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللقطة على وزن فعلة ويقال لقاطة، هي اسم للمال الملتقط، وهي اصطلاح الفقهاء مال أو مختص ضل عن ربه يعني عن صاحبه. مال يعني هو ما يصح تملكه، أو مختص هو ما لا يصح تملكه كالكلب الصيد مثلا. ضل عن صاحبه يعني ضل عن ربه، فهو مال ضائع يجده الإنسان. وبهذا نفرق بين اللقطة وبين المال الذي صاحبه معروف لكن لا يمكن الاهتداء إليه. فبعض الناس عندما يجد لقطة تجد أنه يتصدق بها عن صاحبها، هذا خطأ.
نعم صحيح.
هذا خطأ، افترضنا أنه يقوم بتعريفها يعرفها، لا يتصدق بها عن صاحبها إلا إذا كان صاحبه معروف ولم يستطع أن يهتدي إليه، كأن يكون عنده مبلغ لشخص وهذا الشخص سافر مثلا لم يستطع أن يصل إلى عنوانه، لم يستطع التواصل معه، هنا يتصدق بها عن صاحبه. لكن المال الضائع لا ينطبق عليه هذا، هذا يعني مسألة يخلط فيها كثير من الناس.
نعم.
المال الضائع هذا لقطة يجب تعريفه إذا كان مما يعرف كما سنبين.
نعم.
فإذا لابد أن نفرق بين المال الضائع الذي يجده الإنسان ويلتقطه الإنسان وبين المال غير الضائع لكن لا يستطيع الإنسان أن يوصله إلى صاحبه، فالثاني هذا يتصدق به، غير الضائع الذي يجده الإنسان يعني ليس ضائعا لكنه صاحبه معروف لكن لم يستطع أن يهتدي إليه تصدق به عن صاحبه. المال الضائع هذا هو الذي يلتقط والذي نتكلم عنه الآن في أحكام اللقطة. اللقطة الأصل فيها حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرف سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك، أو قال فاستنفقها. اعرف وكاءها وعفاصها يعني اعرف صفاتها.
نعم.
المهمة التي تضبط وتعرف بها، والوكاء هو خيط الكيس.
نعم.
الذي تحفظ فيه النقود عادة، والعفاص هو نفس الوعاء. فالمعنى يعني اعرف مواصفاتها، اعرفها واضبطها ثم عرفها سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. فهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاط الإبل، وعلل ذلك قال فإن معها حذاءها وسقاءها. حذاءها كناية عن الخف، وسقاءها كناية عن اتساع يعني بطنها، فإنها يعني باعتبار اتساع بطنها تشرب الماء الكثير الذي يغنيها المدة الطويلة. ترد الماء وتأكل الشجر يعني لا خوف عليها. وسئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام يعني أقسام اللقطة، ونستطيع أن نجمل أقسام اللقطة فنقول أولا ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، فهذا يجوز أخذه والتقاطه من غير تعريف، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا كما عند أبي داود، لكن في سنده ضعف. ويغني عنه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فقوله لولا أخشى أن تكون من الصدقة بيّن أن المانع من أكل هذه التمرة هو مخافة أن تكون من الصدقة، لأنها من الأشياء التي لا تلتفت لها همة أوساط الناس. هل المقصود أوساط الناس مالا أم أوساط الناس خلقا؟ فإن بعض الناس يكون غنيا لكن تلتفت همته للشيء اليسير، تلتفت همته ربما يكون من أغنى الناس، يعني يملك ملايين لكن مع ذلك تلتفت همته للريال والريالين، هذا موجود.
نعم صحيح.
هذا موجود. وبعض الناس قد يكون فقيرا ولا تلتفت همته للشيء الكثير. فهل المقصود أوساط الناس مالا أم خلقا؟ الصواب في هذه المسألة أن المقصود أوساط الناس مالا وخلقا.
نعم.
أوساط الناس مالا
الجمع
وخلقا
بينهم.
الجمع بينهما. نعم. ف يعني غالب الناس يعني هل يلتفتون لأوساط الناس في الغنى وأوساط الناس في أيضا الخلق، يعني ليس عندهم شح وليس عندهم سخاء زائد، فهل تلتفت همتهم لهذا الشيء؟ إذا كان نعم فيجب تعريفه، إذا كان لا تلتفت فهنا يجوز أخذه من غير تعريف. لو مثلنا مثلا يعني نعم. بأمثلة من الواقع، يعني لو مثلا ريال عندنا مثلا العملة في المملكة العربية السعودية، ريال هذا هل تلتفت لهمة أوساط الناس؟ ما تلتفت. 5 ريالات ما تلتفت، 10 ريالات أيضا ما تلتفت، لكن 50 ريالا
فيها نظر،
50 ريال تلتفت لهمة أوساط الناس. ما بين 10 و50 يعني محل اجتهاد، محل نظر، محل نظر. لكن من 10 هو يعني ودون هذا لا تلتفت لهمة أوساط الناس، من 50 وأعلى تلتفت لهمة أوساط الناس، ما بينهما محل اجتهاد ونظر.
نعم.
فإذا ما كان من هذه الأشياء اليسيرة، يعني قلم نصف ريال مثلا أو وجدته في الطريق أو ريالا أو نحو ذلك، هذا لا بأس بأن تأخذه من غير تعريف.
نعم.
لكن بشرط أن يكون ضائعا، يعني صاحبه غير معروف. إذا كان صاحبه معروفا، لو كان حتى صحيح. لو كان بنص ريال.
نعم.
يجب أن تعطيه الصاحب ولا يجوز أخذه. فإذا كان صاحبه معروفا يجب أن يرد إلى نعم. صاحبه ولو كان شيئا يسيرا.
نعم.
هذا إذن هو القسم الأول،
لا تلتفت له همة أوساط الناس.
نعم. أن يكون مما نعم. لا تلتفت له همة أوساط الناس يجوز أخذه والتقاطه بلا تعريف.
نعم. الثاني
أن يكون مما يمتنع بنفسه من السباع.
نعم.
إما لضخامته كالإبل، وإما لطيرانه كالطيور بأنواعها.
نعم.
وإما لسرعة عدوه كالظبا، فهذا الذي يمتنع بنفسه لا يجوز التقاطه. للحديث السابق.
نعم.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها.
نعم.
فإنما حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
نعم.
فإذا هذا هو القسم الثاني، وهو ما لا تلتفت له، وهو ما يمتنع من السباع بنفسه.
نعم.
القسم الثالث، وهذا أيضا القسم الثاني ورد في قول. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
نعم.
القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، يعني مما لا يمتنع من السباع.
نعم.
وتلتفت له همة أوساط الناس، وذلك كالغنم مثلا، وأيضا مثل النقود مثلا.
نعم.
مما تلتفت له همة أوساط الناس، يعني كما ذكرنا 50 ريال 100 ريال 1000 ريال فأكثر، فهذا يجب تعريفه، يجب على من التقطه أن يعرفه.
نعم.
وهذا التعريف يكون سنة بالسنة القمرية الهجرية، ويجب يعني التعريف حكمه الوجوب.
لكن كيف يكون التعريف يا شيخ؟ صعب الآن في
نعم.
الوقت.
التعريف بالعكس في هذا الوقت أنا عندي أنه أسهل،
أنه يعلن مثلا
أسهل من الأوقات الماضية.
نعم.
في هذه الأزمنة يضع فقط رقم الجوال ويقول عثر
في المكان الذي
وجد في هذا المبلغ
فقط.
فالتعريف في زماننا أيسر بكثير من التعريف في الأزمنة السابقة.
نعم.
في الأزمنة السابقة يذكر الفقهاء أنه يعرفه في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة، ثم في الشهر مرة، لكن في وقت الحاضر لا نحتاج لهذا كله. الصحيح بالتعريف أن المرجع فيه للعرف،
نعم،
والعرف في هذا في وقتنا الحاضر بإمكانه في المكان الذي وجد فيه يعني هذه اللقطة أن 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 يكتب لافتة عثر على هذا على مثلا مبلغ نقدي، ولا يذكر صفاته بالتفصيل، عثر على مبلغ نقدي، ويعني من كان له فليتصل على هذا الرقم. يبقي هذه الورقة معلقة لمدة سنة، فإن اتصل صاحب هذا المبلغ وإلا فهي له. فالتعريف في وقتنا الحاضر سهل جدا مع وجود وسائل
التواصل،
يعني نعم، وسائل الاتصالات الحديثة وأرقام الهاتف النقال ونحوها، يعني سهل التعريف في الوقت الحاضر. فإذا مضى سنة كاملة ولم يتصل عليه فتكون له. لكن هل التعريف هل الأفضل الالتقاط أو ترك الالتقاط؟ نقول نعم، هذا فيه التفصيل،
نعم.
فإذا يعني الأفضل هو ترك الالتقاط إلا إذا كان يخشى، إذا نعم كان يخشى، يعني
نعم
قفل الهاتف النقال بس نسيته قبل برنامج، نعم. أقول إلا إذا كان يخشى،
نعم،
يعني أنه يضيع هذا المال، فمن باب الحرص على حفظ مال أخيه المسلم الأفضل الالتقاط. لكن إذا كان لا يخشى من ذلك فحينئذ نقول يعني الأفضل ترك الالتقاط. لماذا؟ لأن الالتقاط واجب، الالتقاط واجب، فهو قد لا يقوم بهذا الواجب، وكم من إنسان التقط ولم يقم بواجب التعريف. فإذا كان يثق من نفسه من أنه سيعرف هذا المال سنة كاملة فإنه يلتقط. أما إذا كان لا يثق هذا من نفسه فالأولى يترك الالتقاط.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذن شيخ انتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا أحد الإخوة يا شيخ له سؤال، يقول سيتزوج ابن أخي وكذلك ابنة أخي، هل يجوز أن يدفع لهما زكاة ماله؟
دفع الزكاة لمن يريد الزواج،
نعم،
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والأقرب أنه لا بأس بذلك، لكن يعني بشرط أن يكون هذا المتزوج
نعم
عاجزا عن الزواج لولا دفع هذه الزكاة. يعني تكون يعني ليس المقصود منها دفع إعانة له،
نعم.
إذا كان قادرا على الزكاة، إذا كان قادرا على الزواج بدون الزكاة فلا يأخذ من الزكاة،
نعم.
أما إذا كان غير قادر ويحتاج إلى مال الزكاة لكي يتزوج،
نعم،
فالزواج يعتبر من الأمور الأساسية التي يحتاج لها الإنسان، وهي كالكسوة والطعام، نعم، والشراب، فلا بأس بأن يعطى من الزكاة. وأيضا يعني تكون هذه الزكاة في الأمور الأساسية، تكون مثلا في دفع المهر ونحو ذلك، ما يأخذ الزكاة من المسلمين ويزحم الفقراء ويضعها في قصر أفراح،
صحيح، أو يسافر،
نعم، أو لأجل يسافر بها، فهذا يعني ليس له ذلك، إنما يكون في الأمور الأساسية مثل دفع المهر ونحو هذا أو استئجار المنزل. لكنها الأمور الكمالية مثل وضع قصر أفراح ليس بلازم، إذا كان غير مستطيع أن يضع قصر أفراح ويذهب ويزاحم الفقراء والمساكين لكي يتزوج يضع قصر أفراح بأموال الزكاة أو يسافر بأموال الزكاة. فيعني هذه أيضا مما توسع فيها بعض الناس، تجد بعض الناس يأخذ من الزكاة ثم يضع قصر أفراح بآلاف الريالات، أو أنه يأخذ من الزكاة ويسافر لبلاد بعيدة، فهذا لا يحل له لأنه يزاحم الفقراء والمساكين بهذا. إنما الذي ذكر العلماء في من يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج هو من كان لا يستطيع الزواج بدون الزكاة،
نعم،
وأيضا يضعه في الأشياء الأساسية في أمور الزواج
تعينه على إتمام زواجه،
نعم.
طيب شيخ، هذا بالنسبة للرجل، وابنة أخيه شيخ، بالنسبة لابنة أخي المرأة قلنا تحتاج مثلا لمهر إلى آخره،
ابنته أخيه أصلا يعني هي ليس مطلوب منها المهر، المهر هي كلها،
اي نعم، اقول يعني كونها لا تحتاج مثلا،
اي نعم، هذا بالنسبه لابن اخيه، اما بالنسبه لابنتي اخيه فما
يجوز شيئا
ليس له ان يعطيها من الزكاه الا اذا كانت فقيره،
نعم،
اذا كانت فقيره او مسكينه فنعم، اما اذا كانت
ستحصل على مهر مثلا يا شيخ،
ايوه ست ما في لا شك انها ستستغني بزوجها،
نعم،
لذلك الاصل انها لا يعطيها من الزكاه،
نعم، نعم. احسن الله اليكم شيخ. انتقل اتصالات الاخت ايمان من تونس، تفضلي اخت ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيكم، إن شاء الله تجاوبوني على السؤال متاعي. أنا تقدم لي 11 عام تالي شخص وأبي رفضه بسبب أنه عنده أخوان معاقين، اما بحكم انه تبرير ماهوش يعني صحيح، واني تحملت مسؤوليتي قدام ربي وعلمت ربي اني نتحمل مسؤوليتي لانه علم عند الله الغيب.
نعم.
فقمت الحق بالزواج، تزوجني السلطان يعني ليس ابي الولي، وانا اني 11 عام متزوجه ولله الحمد اطفالي سليمين وعافين، لكن طيب. بقت هو غير راضي عني واطفالي وانا وزوجي بعض المشاكل كل حين تطرا علينا، فما حكم احاول اني ارضيه وابي باقي على الغضب وعلى اني المته في الزواج بدون رضاه؟ فما حكم شرع في ذلك؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا اختي ايمان. لا تكرمت يا شيخ. الاخ احمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج النافع.
وإياك أخي أحمد تفضل.
بسأل زوجتي أفطرت رمضان الماضي لأنها كانت حامل.
نعم.
خوفا على الجنين. والآن رمضان القادم.
نعم.
أقبل وهي مرضعة الآن.
نعم.
فكيف تعمل؟ ولم هي لم تقضي رمضان الفائت بعد.
طيب.
أقبل عليها رمضان ال
طيب.
بعد شهرين.
واضح أخي أحمد. باقي شيء أخي أحمد؟ شكرا طيب. لك يا أخي أحمد. طيب شيخ أختنا إيمان من تونس تقول تقدم لها شخص قبل 11 عاما تقريبا رفضه والدها لأن عنده إخوة معاقون، ولكنها هي توكلت على الله وقالت هذا في علم الغيب إلى آخره، وتزوجت يا شيخ تقول عن طريق السلطان. رزقت منه بأولادهم الآن أسوياء ولله الحمد، لكن والدها يا شيخ ما زال يعني في خاطره ومغضبا منها وإلى آخره، فهل هي آثمة يا شيخ بفعلها وتصرفها الآن؟ هي تحس بتأنيب ضمير الآن.
هي ليست آثمة لأن والدها ليس له الحق في أن يمنعها ما دام أن هذا الخاطب أنه مرضي الدين والخلق.
نعم.
الأب مؤتمن على ابنته، إذا كان سيتحكم في منع ابنته من الزواج من غير سبب
نعم.
فليس له ذلك، وإنما تنزع منه الولاية لأن تبين أنه غير أمين.
نعم.
ولهذا فالتصرف الذي فعلته تصرف صحيح.
نعم.
فلما رفض والدها لجأت للمحكمة وزوجت عن طريق المحكمة، وهذا زواج شرعي وصحيح وليس فيه إشكال، وليست بهذا عاقة لوالدها.
نعم.
وأما عذر والدها بأن إخوته معاقين هذا ليس مبررا، ليس مبررا يعني في هذا، لكن ما دام أن الأمر الآن تم والحمد لله قلنا كما قلنا هذا زواج صحيح.
نعم.
فعليها أن تسعى لبر والدها وأن تزيد في البر له.
نعم.
حتى يرضى، وأن تتعرف على مفاتيح شخصيته، فإن كل شخصية لها مفاتيح،
وهذا أمر صعب يا شيخ.
نعم. نعم. تحاول أن تزيد له في البر بالزيارة وبالمال و عن طريق أصدقائه والمؤثرين. نعم. عليه لعله أن يعني يرضى عنه، وإذا لم يرضى عنه فليس عليه شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
وليس من المعروف أن هذا أن تطيع أباها في عدم الزواج، أن تترك الزواج ممن ترضى وكان مرضي الدين والخلق لمجرد تعنت والدها.
نعم.
ليس هذا من المعروف، فلا تلزمها طاعته في هذا الأمر، لكن أنصحها بأن تزيد من بره لعله أن يرضى. الله تعالى يقول في شأن من أمر ولده بأعظم الذنوب وهو الشرك.
نعم. نعم.
يقول عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن
وصاحبهما
في الدنيا معروفة، فيعني لا تطعهما في هذا الذي أمرك به، لكن مع ذلك لا يسقط عنك البر، وإنما صاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أحمد من السعودية زوجته أفطرت رمضان الفائت الشيخ، كانت حاملا وخوفا على صحتها وجنينها، الآن رمضان أقبل الشيخ، نسأل الله أن يبلغنا إياه ويعيننا فيه على الصيام والقيام، وهي مرضع الشيخ، فكيف تعمل؟
يعني هي لم تقضي.
لم تقضي.
لم تقضي.
نعم.
عليها.
هي مرضع الآن الشيخ.
نعم، هي عليها أن تقضي بعد رمضان.
نعم.
بعد رمضان إن شاء الله تقضي هذه الأيام مع التوبة إلى الله عز وجل. هذا يعني هي أدركها رمضان وهي لم تقضي.
وهي لم تقضي. نعم.
إيه نعم، عليها الآن أن تقضي مع التوبة إلى الله عز وجل. بعض أهل العلم يستحب أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
فإن فعلت فهذا حسن، لكنه لا يجب، ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، وإنما الواجب عليها فقط يعني القضاء.
وكونها مرضع يا شيخ،
كونها الآن مرضعا هنا إذا كان القضاء يؤثر على الرضاع فتؤخر القضاء إلى حين يعني انتهاء الرضاع، لأنها لو كانت في شهر رمضان لجاز لها أن تفطر، فما بالك في القضاء.
نعم.
في القضاء كذلك أيضا لها أن تؤخر القضاء حتى تنتهي فترة الإرضاع ثم تقضي.
نعم، القضاء فقط يا شيخ.
القضاء فقط. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت مصطفى من سوريا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أريد أن أسأل الشيخ الكريم، هل الطلاق البدعي يقع؟ وإن كان لا يقع فما هي كفارته؟ وأريد أن أسأله أيضا، ما هي شروط نفاذ الطلاق؟
طيب، شكرا مصطفى.
الذي دعاني إلى هذا السؤال أن زوجي طلقني، ثم قال لي بعد أن طلقني أنه قال أنه كان غاضبا ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد فقط التأنيب، وقد تم الطلاق بعد مشادة كلامية بيني وبينه.
طيب أختي مصطفى، هل سألتم أحد من مشايخ أو طلاب العلم؟ اتصل زوجك على أحد؟
نحن لسنا من دمشق، نحن من مدينة بعيدة عن دمشق، وتفتقر إلى العلماء من أمثالكم يا شيخي.
طيب طيب
طيب أم مصطفى، اسمعي شيخ، يعني ما عندكم أحد ممكن تستفتونه من المشايخ؟
لا، لم نجد أحدا.
طيب زوجك كان غاضبا، كان مغضبا غضبا شديدا؟
نعم، كان غاضبا غضبا شديدا، لدرجة أنه قال لي بعد أن قال ذلك، يعني أنا ماذا قلت؟ يعني لا يعرف حتى ماذا قال وما هي الكيفية التي طلقني بها.
نعم. طيب، هل سبق طلقك من قبل؟
طلقني منذ 3 سنوات مرة، ومنذ 2 سنين مرة، ويوم الجمعة الفائت
هي الثالثة.
نعم، هذه الطلقة الثالثة. طيب
طيب، نعم. تسمعين توجيه الشيخ أختي أم مصطفى، شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أنا بسأل سؤالين الشيخ.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، ما فضل صيام الاثنين والخميس؟
طيب، والثاني؟
والله السؤال الثاني، متى تكون أوقات إجابة الدعاء؟
طيب واضح، شكرا.
عندي عندي طلب من الشيخ.
يا تفضل، ما هو؟
أبو الشيخ يدعو لي، وأبغاكم تستضيفون الشيخ سلمان العودة.
شكرا لك أخي عبد العزيز، بإذن الله، شكرا لك. طيب شيخ، الأخت مصطفى وما ذكرته يا شيخ، وسألت عن الطلاق البدعي، هل يقع وهل هناك كفارة؟ طيب شيخ، سلوى من العراق، تفضل يا أختي سلوى. أخت سلوى.
أي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
إذا أمكن، هل صحيح أنه المتوفي عندما يتوفى مطلوب عند المتوفي أن يضحوا له كل سنة ولمدة 7 سنوات؟
أها، لمدة 7 سنوات.
أي نعم، يعني كل سنة يضحوا له، يعني هل هذا صحيح؟
طيب طيب واضح.
وثالث إذا أمكن.
يلا، ما هو؟
عندي 2 أخوة، بس 2 هم يعني زعلانين علي ما يحسن وياي. أول واحد أقرضت العام مبلغ مثلاً، فعندما جيت أطالبه به يقول لي ما عندي وما عندي، ولو هو يشتغل يعني، بس دخله يعني محدود.
نعم.
فزعل علي، فخلي يعني علي أثم أو شيء.
طيب، والآخر؟
هذا الأول. والآخر يعني بسبب زوجته، يعني النوع تحكي او يعني
تمام
زوجته ما
طيب. طيب.
يعني هل انه علي اسم او شيء، يعني بحيث بالشارع اذا شيء يدير وجهه، هل انه هذا يعني علي اسم او علي؟
طيب، واضح يعني. اختي سلوى، تسمعين اجابه الشيخ، شكرا لك.
شكرا جزيلا، جزاكم الله
شكرا
الخير.
واياك شكرا. طيب صاحب الفضيله، الاخت ام مصطفى، هذه هي المره الثالثه وهي تقول كان مغضبا الى اخره، ما توجيهك لها يا شيخ؟
هو الأصل يعني في هذا البرنامج أننا لا نجيب عن صحيح. أسئلة الطلاق، وذلك لأن أمور الطلاق من الأمور العظيمة التي يترتب عليها مصير أسرة، وتحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى نعم معرفة لفظ المطلق وقصده ونيته، حالة النفسية من جهة الغضب، حالة المرأة من جهة الطهر ونحو ذلك. لكن بما أن الأخت السائلة من بلد تقول ليس فيه أحد، وليس عندهم يعني علماء قريبين يستفتونهم، فسنجيب يعني بصفة استثنائية لهذه المرأة. نعم، نظرا لحاجتها.
نعم.
وإلى الأصل أننا لا نجيب عن مسائل الطلاق في وسائل الإعلام.
نعم، صحيح.
فما دام أن زوجها مغضبا غضبا شديدا إلى هذه الدرجة التي وصفتها، وهي أنه يقول لا أدري ماذا قلت.
نعم.
فهنا لا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق.
نعم.
والغضب ينقسم إلى 3 حالات. الحالة الأولى الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان عقله معه، حيث لا يدري هل هو في أرض، هل هو في بحر أم في بر، ما يدري يعني عن ماذا قال، فهذا لا يقع الطلاق معه بالإجماع، لأن هذا الرجل هو كالمجنون كفاقد العقل. القسم الثاني الغضب اليسير جدا الذي لا يدفع المطلق إلى أن يتكلم بما لا يريد، فهذا يقع الطلاق معه بالإجماع. وأي مطلق يطلق لا يطلق وهو يبتسم، إنما يطلق وهو يكون مع الطلاق شيء من الغضب. والحالة الثالثة هي الحالة الوسطى ما بين الحالة الأولى والثانية، يعني لا يكون فاقد العقل عقله معه، ولا يكون الغضب يسيرا، إنما يجد نفسه مدفوع للطلاق. ومن علامة هذا أنه لم يخطر بباله الطلاق أصلا لولا هذا الموقف، فكأن هذا الموقف يعني استفزه فدفعه لأن يطلق، ولولا هذا الموقف لما طلق وما خطر بباله الطلاق أصلا. فهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء هل يقع فيها الطلاق أم لا، والقول الصحيح أنه لا يقع، هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به عامة علماء في المملكة العربية السعودية أنه لا يقع الطلاق، وذلك للحديث السابق لا طلاق في إغلاق، لأن هذا المطلق مغلق عليه ومشوش عليه فكره فلا يقع معه الطلاق. فإذا كان الواقع ما ذكرت الأخت من أن زوجها كان مغضبا غضبا شديدا وأنه يقول لا أدري ماذا قلت، فهو لا يقع الطلاق في هذه الحال، لكن مع ذلك ننصحه بألا يجري على لسانه الطلاق، وأن يعني عندما تغاضبه زوجته لا يتكلم بلفظ الطلاق، أو يخرج من المكان الذي حصل فيه يعني هذه المغاضبة، يخرج من المكان أو يتوضأ أو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يعني إذا طلق فالطلاق يترتب عليه أمور عظيمة ويوقع في حرج، ولهذا ننصحه بألا يعود لهذا الأمر مرة أخرى. لكن إذا كان الواقع وما ذكرت الأخت فمن أنه كان مغضبا غضبا شديدا فلا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء.
نعم أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. لكن يا شيخ يعني الملاحظ أن أكثر من يتصل ويسعى حول الطلاق النساء، مع أن الذي طلقه هو الرجل، يعني وكأنها هي من دفعته في الغالب إلى ذلك. نصيحة لأخواتنا يا شيخ.
صحيح، هو الحقيقة يعني بعض الأخوات هي تستفزها مثلا الزوج وتتسبب في إيقاع الطلاق، فإذا وقع الطلاق ندمت ندما شديدا. نقول يعني كان يفترض أن يكون هذا من البداية، من البداية أنها لا تستفزه ولا تغضبه ولا يعني يحصل ما حصل. وأحيانا بل غالبا يكون ذلك بسبب تافه.
صحيح، هنا
يعني مشكلة. معظم حالات الطلاق تحدث لأسباب تافهة، فلو أن يعني الزوج أو الزوجة ملك أعصابه وتصرف بعقلانية وبهدوء لربما تلافى كثيرا من المشكلات، وربما تلافى الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق.
نعم أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخ عبد العزيز من السعودية سأل سؤالين، سؤاله الأول عن فضل صيام الاثنين والخميس. شيخ،
أما صيام يوم الاثنين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصومه لما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه.
نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، وهذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على تأكد صيامه.
نعم.
وأما الخميس فروي في ذلك حديث في سنده ما قال، وبعض أهل العلم صحيحه وبعض محسنه، وهو أن يعني ما ورد من أن أو ما روي من أن يوم الاثنين والخميس يوم تعرض فيهم الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لكن صيام يوم الاثنين آكد من صيام يوم الخميس.
نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن أوقات إجابة الدعاء، ما الأوقات التي تحرى فيها إجابة الدعاء يا شيخ؟
أوقات إجابة الدعاء آكد وأعظم وقت هو وقت السجود، عندما يكون المسلم ساجدا، عندما يصلي ويكون في موضع السجود، هذا الموضع الذي يكون فيه الإنسان أو يضع الإنسان أشرف أعضائه، يضع جبهته وأنفه على الأرض، يكون أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل، لأنه إنما خضع لله سبحانه، إنما سجد لله عز وجل، إنما وضع جبهته وأنفه لمن؟ لله عز وجل، فيكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فهذا إذن هو يعني أعظم أوقات الإجابة. كذلك أيضا وقت السحر، فإن وقت السحر وقت عظيم فاضل. جاء في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر،
الذي هو وقت السحر،
الذي هو وقت السحر حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني وقت السحر الثلث الأخير من الليل. فيقول عز وجل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، كل ليلة ينادي الرب عز وجل عباده بهذا النداء. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. المقصود بالساعة ليست هي الساعة التي هي 60 دقيقة، المقصود يعني لحظات، لحظات يسيرة أي مسلم يدعو فيها يستجاب الدعاء، هذه ساعة الإجابة. وأرجى ما قيل في ساعة الإجابة في الليل أنها آخر ساعة، يعني قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر، هذا الوقت وقت فاضل فينبغي أن يغتنم في الدعاء. أيضا ساعة الإجابة يوم الجمعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن في الجمعة إلى ساعة لا يوفقه عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ويعني رفع يده يقللها، يقللها يعني أنها أيضا كما قلنا يعني ليس المقصود بالساعة أنها 60 دقيقة، المقصود بها لحظات، يعني لحظات يسيرة يكون يعني الدعاء فيها مستجابا. وأرجى ساعات الإجابة هي آخر ساعة، يعني آخر دقائق من نهار الجمعة قبيل غروب الشمس، هذا الوقت وقت فاضل، هو أرجى ما يكون موافقة لساعة الإجابة يوم الجمعة. والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على هذا، على أن ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد العصر،
نعم،
الساعة التي خلق فيها آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما بين الأذان والإقامة، أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وأيضا من الأوقات الفاضلة. كذلك أيضا بعد الأذان، يعني عندما يتابع المستمع للمؤذن الأذان ثم يأتي بالذكر الوارد، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يدعو. الدعاء هنا يعني مظنة الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له: ما بال المؤذنين يفضلوننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقول ثم سل تعطه، ثم سل تعطه. فدل هذا على أن هذا من مواطن ومن مضان الإجابة. هذه أبرز أوقات الإجابة. أيضا يعني في العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، كذلك أيضا في يوم عرفة وعشر ذي الحجة، فهذه كلها أوقات للإجابة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت سلوى من العراق سؤال، والأول تقول: هي سمعت أن الإنسان إذا توفي يضحى عنه كل سنة لمدة 7 سنوات، هل هذا أصل يا شيخ؟
هذا ليس له أصل، ليس له أصل، وهذه من المعتقدات عند بعض العامة التي لا أصل لها. بعضهم يقول 7 سنوات، وبعضهم يقول السنة الأولى بعد وفاة المتوفى يجب أن يضحى عنه، كل هذا لا أصل له، ولا دليل عليه، وإنما الأضحية من جنس الصدقة، ضحي عنه فحسن، إن لم يضحى عنه فلا شيء عليهم. لكن ننبه هنا الأخت، يعني قالت المتوفي،
المتوفي،
المتوفي هو الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وإنما الصواب العبارة أن تقول المتوفى.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ولذلك شيخ، لا أعلم هل هو سيبويه أم غيره من علماء النحو، عندما كانت هناك جنازة شيخ وقد حملت، فقال شخص: من المتوفي؟ فرد عليه قال: الله.
نعم،
هو الذي توفى.
صحيح، المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني يا شيخ، تقول: لها إخوة اثنان بينهم كما تقول قطيعة، الأول اقترض منها مبلغا من المال، وعند مطالبته يعني غضب منها وقال: ما عندي شيء، ثم جعلها قطيعة. الآخر تقول: بسبب زوجتي ونقلها للكلام إلى آخر. تقول: هل هي آثمة يا شيخ هنا؟
هي تحرص على أن تصلهم، فإن قاطعوها فلا شيء عليها، لكن تحرص على الصلة. قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني كونك تصل من وصلك هذه مكافأة. أي إنسان عنده يعني عقل وعنده مروءة، أي إنسان يزوره سوف يزوره، يهدي إليه سوف يهدي له، يحسن إليه سوف يقابل الإحسان بالإحسان، هذه مكافأة. لكن الصلة الحقيقية هي أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فنقول للأخت يعني اصبري واحتسبي الأجر والثواب من الله عز وجل، وصلي أخويك ولو قطعاك فإن العاقبة ستكون لك إن شاء الله.
جزيتم خيرا شيخ. الأخت ميسون من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل الشيخ. بالله
تفضلي، يسمعك الشيخ.
بدي أسأل في الحج والعمرة، هل على المرأة أنها تصلي جميع الفروض جماعة في الحرم
إذا حجت أو اعتمرت؟
في الحج والعمرة يعني الصلاة هل تجب على السيدات؟
طيب
تجب على الرجال في الجماع يعني في الحرم.
والسؤال الثاني،
صيام قبل شهر رمضان، أي شهور اللي هي أقرب يعني الفضل فيها؟ وسؤال ثالث، اللي زوجة أخ هي مقاطعتنا وإحنا يعني ما عملنا لها شيء، ف وقطعناها يعني خلص تركناها.
طيب
بعرفش قديش احنا يعني بنقسم. او
سمعتي إجابة الشيخ قبل قليل الأخت التي سألت؟
والله انا كنت على الخط يعني.
طيب نعيد الإجابة. شكرا لك يا اختي ميسون. الأخ ابو وليد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي فأنا أذنت لي الأول.
تفضل
شيخ، يبغى كيف نسخت أول آية من سورة التوبة مع البسملة؟
كيف
نسخت الآية الأولى من سورة التوبة؟
نعم
مع البسملة. أبغى شيخ يوضح لنا هذا كيف نسخت ولماذا.
نعم طيب.
السؤال الثاني، في حديث يقول من سأل فليستغفر أو غريبا من هذا، أبغى شيخ برضو يوضح لنا هذا، هل هو صحيح الحديث وتفسيره؟
من إيش؟ من سأل
فليستغفر.
سأل ماذا؟ سأل من؟
سم؟
سأل من؟ من سأل ماذا؟
ما نعرف يعني، المقصود هو من سأل العلماء عن أمر يعني من سأل يستغفر، فإن المسألة ما أدري كيف الحديث ما أجيده يعني كله.
طيب والسؤال الثالث؟
الثالث أبغى الشيخ يوضح لنا كيف من أمة محمد أمة الإجابة وأمة الدعوة.
أمة الإجابة
وأمة الدعوة، أبغى الشيخ يوضح لنا هذا يعني مثل.
واضح.
طيب
واضح شيخي.
واضح. شكرا لك أبا وليد.
حولا على الكنترون يا رقم الشيخ.
سم. طيب إخواني حولونك الآن ويتواصلون معك. شكرا أبا وليد. طيب شيخ الأخت ميسون من فلسطين سألت تقول من حجت أو اعتمرت يا شيخ، هل تجب عليها الصلاة في المسجد الحرام جميع الفروض؟
لا تجب عليها الصلاة في المسجد الحرام، وليس هناك علاقة بين الصلاة في المسجد الحرام وبين العمرة والحج. العمرة والحج نسك مستقل، ليس له علاقة بالصلاة في المسجد الحرام. هذه من اعتقادات عند بعض الناس، ولهذا تجد بعض الحجاج وبعض المعتمرين يحلفون على نصلي جميع الأوقات في المسجد الحرام، اعتقادا منهم أن من حج واعتمر يجب عليه أن يصلي جميع الأوقات في المسجد الحرام، هذا غير صحيح، كل هذا لا أصل لهم. فالمرأة لو صلت في بيتها فلا بأس، بل إن صلاتها في بيتها أفضل.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام، صلاة المرأة نعم بيوتهن خير لهن، كما قال. نعم. وبيوتهن خير لهن. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، إذا رغبت أن تصوم شهرا من الأشهر قبل غير رمضان، شيخ ما أفضل الشهور؟
أفضل الشهور هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
نعم.
فهو شهر محرم أفضل صيام التطوع بعد صيام شهر رمضان.
نعم.
في غير محرم ممكن يعني تصوم أيام البيض، هي الأيام الثالث. نعم. عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري، كذلك يومي الاثنين والخميس. نعم
حسن الله عليكم. سؤالها الثالث يا شيخ عن هذه القطيعة بينها وبين زوجة أخيها.
نعم. الحقيقة يعني هذه القطيعة بدأ تكثر الأسئلة عنها الآن، يعني معظم برامج الإفتاء
وكل شيخ من يسأل عذر المقاطعة يقول بأن الحق معي.
صحيح. نعم. كل يدعي أن الحق معه.
نعم.
ونلاحظ يعني كثرة الأسئلة عن القطيعة في برامج الإفتاء. صحيح. وفي غيرها، يعني الناس في السابق كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض.
نعم.
وتسود بينهم روح المودة والأخوة والمحبة. الآن يعني ربما يعني أن بعض الناس أصبح يستغني عن أخيه المسلم فليس له مصلحة في صلته، فتحصل القطيعة لأدنى سبب ولأتفى السبب. ويعني لا شك أن هذا يعني مظهر من المظاهر غير الحسنة في الأمة، مطلوب في الأمة الإسلامية أن يسود فيها روح المحبة والمودة والإخاء والتكافل والتعاطف. ولهذا عظمت الشريعة الإسلامية هذا المقصد العظيم ورتبت عليه أحكاما كثيرة. فمن الأحكام التي رتبت على ذلك مثلا وجوب صلاة الجماعة، يعني بإمكان الإنسان يصلي في بيته، ربما تكون صلاته في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، إنما يعني أوجب الشارع صلاة الجماعة على الرجال في المساجد لتحقيق هذه المعاني مع المحبة والمودة والإخاء. كذلك أيضا حرمت الشريعة البيع على بيع أخيه، الشراء على شراء أخيه، الخطبة على خطبة أخيه، لأن ذلك يؤدي للبغضاء والشحناء. فإذا كل ما كان مؤديا للشحناء والقطيعة فالشريعة تنبذه وتمنع منه، كل ما كان مؤديا إلى المحبة والمودة بين أفراد المجتمع فالشريعة الإسلامية تدعو إليه وتحبذه. فيعني نقول الأخت يعني عليهم أن يصلوا امرأة أخيهم ويحسنوا إليها، وهي كذلك مطلوب منها أن تحسن إليهم وأن تصلهم. وكما تفضلتم كل واحد يدعي أن الحق معه وأن الطرف الآخر هو الذي أخطأ، فينبغي أن يعني يكون هناك شيء من قدر من التسامح بين جميع الأطراف، وأن تسود روح المودة، وأن لا يحمل المسلم في صدره شيئا على أخيه المسلم، فإن هذه من أوصاف المؤمنين الصادقين. وقد أثنى الله تعالى على الأنصار بأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون. وسلامة الصدر هي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المقربة إلى الله عز وجل.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أبو وليد من السعودية سأل عن يقول كيف نسخت الآية الأولى من سورة التوبة مع البسملة يا شيخ.
هي لا لم تنسخ، هي لما كتب الصحابة رضي الله عنهم المصحف لم يكتبوا البسملة في أول سورة التوبة، وكتبوها في بقية السور. عدد سور القرآن 114 سورة، ففي 113 سورة كتبت البسملة، في سورة التوبة فقط لم تكتب البسملة. وهذا هو الرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. اختلف في السبب الذي جعل الصحابة لم يكتبوا البسملة في أول سورة التوبة، فقيل لأنها يعني فيها آية السيف وفيها آيات القتال وفضيحة المنافقين، وقيل وهو الأقرب أن يعني التوبة والأمثال هما كالسورة الواحدة، هما كالسورة الواحدة، ويعني لهذا لم تكتب يعني هذه الآية. البسملة هي آية من القرآن، آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، لكن هي ليست بآية من سورة التوبة قطعا، لأن لو كانت آية لكتبت وكانت محفوظة، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهي ليست بآية من سورة التوبة، لكنها هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة التوبة.
نعم بسم الله عليكم. سؤاله الثاني عن الشيخ سأل يقول من سأل فليستغفر، ولا يتبين هذا، هل مر عليك هذا عنه حديث؟
لا أعلم أن هذا حديث، ولعل الأخ يتأكد من
نعم صحيح الحديث الذي
يريد من يريد أن يسأل عنه يأتي بلفظه حتى نعم نعرف صحيح ماذا يقصد.
نعم. والسؤال الثالث أمة محمد أمة الإجابة وأمة الدعوة يا شيخ.
نعم أمة الدعوة يعني جميع الناس،
نعم
جميع البشر مدعوون للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واعتناق الإسلام، فإن الإسلام هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من البشر دينا سواه، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فجميع الأديان بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام جميعها أديان منسوخة، ليس هناك دين صحيح بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام سوى دين الإسلام.
نعم.
فيعني أديان أهل الكتاب في الوقت الحاضر هي أديان منسوخة.
نعم.
ينبغي أن تبين هذه الحقيقة وتجلى للناس، وأن جميع الناس مطلوب منهم أن يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأن يعتنقوا دين الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول للجميع، لجميع الثقلين للجن والإنس، ومطلوب منهم جميعا أن يؤمنوا به. وهذه إذن أمة الدعوة جميع البشر.
نعم.
أمة الإجابة هم من استجابوا له وآمنوا به وهم المسلمون، فهؤلاء هم أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين اعتنقوا الإسلام وهم المسلمون، فهؤلاء يقال لهم أمة الإجابة.
نعم حسن الله عليكم الشيخ. الأخ أبو رياض من العراق، تفضل أبو رياض.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال بالله الرحمن.
تفضل.
بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث صحيح؟ صلوا خلف كل بر وفاجر.
نعم.
هل وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي خلف أي إمام أي إمام إن كان؟
طيب واضح. بقي شيء يا برياض؟
شكرا لكم وفقكم الله شيخ.
السلام عليكم. شكرا لك يا برياض. طيب شيخ أبو رياض يسأل عن الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وهل هذا الحديث نصلي خلف أي إمام؟
هو روي صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، لكنه ضعيف من جهة الإسناد.
نعم.
والصلاة خلف كل بر وفاجر من كلام العلماء. نعم. واستفادوه من أيضا عدة حديث،
لكنه ليس حديثا،
ليس لا أعرف أنه لا أعلم. نعم. أنه حديثا بهذا اللفظ، لكن من كلام أهل العلم واستنبطوه. نعم. من يعني مجموعة أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهذا عند أهل العلم، الإمام إذا كان فاسقا أو كان مثلا مبتدعا بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة، وكان هو الإمام الراتب فيصلى خلفه. وكان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور، كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف. ومعلوم يعني ما حصل منهم سفك للدماء وقتل الكثير من من من, من الناس. كذلك أيضا ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة، كان يشرب الخمر ذات يوم كما في صحيح مسلم، شرب الخمر وصلى بهم صلاة الفجر، فلما صلى ركعتين التفت عليهم وقال هل أزيدكم؟ فقالوا قال ابن مسعود وماذا تزيدنا لا زادك الله، نحن منذ وليتنا ونحن في زيادة. ثم حصبه الناس وأقام عثمان رضي الله عنه قام عليه الحد وعزله. شهد أن ابن مسعود كان يصلي خلفه والصحابة كانوا يصلوا خلفه مع أنه كان يشرب الخمر. فدل هذا على أن الإمام إذا كانت يعني إذا كان فاسقا فيصلى خلفه، يصلى خلف أئمة الجور ما لم تكن بدعته مكفرة. إذا كانت بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه. فيعني إذا وصل لدرجة أنه يعتقد مثلا أن الأولياء لهم تصرف في الكون، أو يدعو غير الله عز وجل، يدعو الحسين أو يدعو مثلا البدوي أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو يسألهم المدد، فهذا لا يصلى خلفه، لأن بدعته مكفرة ليست مفسقة إنما هي مكفرة، فهذا لا يصلى خلفه. لكن إذا كان مجرد يعني أمور لا يخرج بها عن دائرة الإسلام فيصلى خلفه. وهذا معنى كلام العلماء أنه يصلى خلف كل إمام برا كان أو فاجر.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد.
أود أن أسألك يا شيخ مسألة في باب الزكاة.
تفضل.
عندي محل تجاري أنا في جنوب الليبي.
نعم.
والحول بتاع الزكاة في شهر 5.
نعم.
هو 5 اللي نحن فيه تو.
طيب 5 ميلادي.
لكن المشكلة أن الظروف اللي في البلاد المحل قبل ما يحول عليه الحول خشن عليه إصابات مسلحة وانسرق المحل. فالسؤال هنا كيف نزكي أنا على المحل؟ هل نحصل للضاعة بعد السرقة ولا نقدر للضاعة قبل
السرقة
ولا؟
طيب السرقة يعني السرقة نعم. كانت يعني متى؟ قبل شهرين مثلا؟ قبل
أن يحول الحول بكم؟
نعم
انسرق في شهر 3 قبل شهرين
إذن
كل شهرين وحطينا له الضاعة وحطينا له ميزانية جديدة.
طيب والآن والآن يعني
أخي محمد أخي محمد لو تكرمت اسمع الشيخ يسألك الشيخ.
الآن بقي بضائع وسلع في المحل ها؟
هي بس شوية بضائع وقدرت أنا حصرتها يعني.
طيب واضح.
طيب تسمع الإجابة أخي محمد. شكرا لك أخينا محمد. الأخت عبد الرحمن من السعودية تفضلي. عبد الرحمن هل ما زالت معنا؟ عبد الرحمن طيب فقد الاتصال. طيب يا شيخ الأخ محمد زكاة هذا المحل التجاري قبل أن يحول الحول سرقت البضاعة يا شيخ، الآن كيف تصرفون؟ كيف يزكي
هذا المحل؟ يعتبر من عروض التجارة لأن المحل وضع فيه بضائع وسلع ويبيعها ويتاجر فيها، فهي من عروض التجارة. وعروض التجارة تجب الزكاة فيها عند تمام الحول بقيمتها، سواء كانت يعني سواء كسدت أم ارتفعت. فعلى الأخ إذن عند تمام الحول أن يقيم ما عنده في المحل ويزكي.
نعم.
وكونه قد سرق قبل الحول بشهرين، قبل تمام الحول بشهرين، يعني نقول يعني لا يجب عليك من الزكاة إلا بمقدار ما هو موجود عندك. نعم. عند تمام الحول. فهو يقول في شهر خمسة، نقول أن في شهر خمسة هنا ينظر كم عنده، يحصي كم عنده، يعمل يعني إحصائية أو جرد لما عنده في المحل ويقيمه ويزكي، والحمد لله ليس عليه يعني واجب أكثر من هذا. لكن أنبه الأخ وقد ذكر بأنه يزكي حسب الشهر الميلادي.
نعم صحيح.
الزكاة تكون حسب الشهر الهجري القمري وليس على الميلادي. إذا كان سوف يزكي في الشهر الميلادي لا بد أن يقدم الزكاة كل سنة 11 يوما، لأن السنة الهجرية القمرية تتقدم على السنة الميلادية 11 يوما، فعليه إذن أن يعتمد الشهر الهجري القمري.
نعم أحسن. نعم. الله إليكم شيخ. الأخ أحمد من الجزائر يا شيخ بعث سؤالا، يقول هو يعمل في مؤسسة بترولية في الصحراء لمدة شهر كامل، يقول أي أعمل في الصحراء شهر ثم أعود إلى المنزل شهرا، يسأل عن قصر الصلاة يا شيخ.
هو الآن متردد بين عمله في هذه الشركة وبين نعم. إقامته في منزله، هل هو مسافر أو مقيم سواء في منزله أو نعم. في هذه الشركة، ما الذي يضبط ذلك؟ الذي يضبط ذلك هو العرف.
نعم.
عرف الناس. الأصل في الإنسان، هل الأصل في الإنسان الإقامة أم السفر؟ الأصل الإقامة.
صحيح.
السفر أمر عارض وطارئ. طيب هذا الأصل لا نخرج عنه إلا بأمر واضح، هو الآن شهر في بيته وشهر في الشركة.
نعم.
طبعا في مسافة الطريق إذا كان ما بين الشركة وما بين بيته أكثر من 80 كيلو له أن يترخص برخص السفر والطريق. نعم. هذا أيضا ليس محل بحث، لكن محل البحث الآن هل نعتبره مسافرا في بيته أو في الشركة وهو يقيم هنا شهرا وهنا شهرا. نرجع لعرف الناس، إذا أردنا أن نعرف عرف الناس في السفر فأحسن طريقة هنا هو أن يعني نضع الفطرة في نهار رمضان مكان القصر. لو أنه في بيته أفطر في نهار رمضان علنا أمام الناس وقال إنني مسافر، هل ينكر عليه الناس أم لا؟ الواقع أنه منكرون عليه.
صحيح.
لو قال إني مسافر ما قبلهم، كيف أنت مسافر وأنت في بيتك؟ طيب إذا هو مقيم في بيته ليس مسافرا. طيب وأثناء وجوده في الشركة هل هو مسافر أم لا؟ أيضا نضع الافتراض السابق، لو أنه أفطر أمام الناس علنا في نهار رمضان وهو في الشركة وقال إنني مسافر، هل ينكر عليه الناس؟ عامة الناس ينكرون عليه أم لا؟ الواقع أيضا أنهم ينكرون عليه. ولو قال إنني مسافر لما قبلوا منه، قالوا كيف أنت مسافر وأنت مقيم في هذه الشركة، مقيم شهرا كاملا، كيف تكون مسافرا؟ فإذا الأقرب أنه ليس بمسافر لا في بيته ولا في محل عمله، وهو في كلا الأمرين ليس بمسافر وإنما هو مقيم. ثم أيضا هذا هو الأصل، الأصل في الإنسان هو الإقامة، لا نخرج هذا الأصل ونقول أنه مسافر إلا بأمر واضح تماما. نعم. يترتب على ذلك أمور عظيمة، من الفطر في نهار رمضان، من قصر الصلاة، من الجمع، من يعني أمور أخرى.
نعم.
فإذا الأقرب أنه ليس بمسافر وإنما هو مقيم، ولهذا نقول الأخ لا تترخص برخص السفر لا في بيتك ولا في الشركة.
نعم أحسن عليكم شيخ. نصف دقيقة للأخت ميمي الحويطي، سألت عن خروج المرأة من منزلها لغير ضرورة والتي هي في عدة الطلاق يا شيخ.
الأصل أن المرأة إذا كانت في عدة الطلاق أنها نعم. تبقى في بيت زوجها، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لأنها في
نعم.
حكم الزوجة، هي في الحقيقة في حكم الزوجة.
نعم.
لكن إذا وجد حاجة فلا بأس بأن يعني تخرج لقضاء حوائجها، لا حرج في ذلك.
نعم.
و يعني حتى إذا وجد أدنى حاجة لا بأس أن تخرج لهذه الحاجة، أما أن تخرج بدون حاجة فنقول ليس لها ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. شكرا الله لكم
وشكرا لكم ولإخوتكم المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.